بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على غنية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في صلاة الغدير، هل هي من الصلوات التي يجوز إقامتها في الجماعة أو لا؟ وذكرنا أدلته، وأهم دليل كان رواية التي رواها المفيد رضوان الله عليه وأشار إليها للصالح الحلبي رضوان الله عليه. وهذه الرواية نحن أولا قلنا مرسلة وليس لها سند، فلذلك يعتبر ضعيفا. ولو تنازلنا عن هذا الأمر أن هذه الرواية قلنا لا تدل على جواز إقامة الغدير، صلاة الغدير في الجماعة، لأنه لا يفيد أن رسول الله أقامها جماعة، لأن في هذا التعبير عبارة يقول فأمر رسول الله بأن ينادي الصلاة جامعة، الصلاة جامعة قلنا بمعنى يعني الدعوة عامة. إذا كان هذا المعنى فهذا التعبير لا دخل له بصلاة الجماعة. ثم بعد ذلك جاء بعدما اجتمعوا فصلى ركعتين، يعني صلى رسول الله، ما قال صلوا صلوا، يعني صلوا رسول الله ومن معه من أصحابه، صلى ركعتين وارتقى المنبر. فعلى ذلك لا يدل على أن الأمة كذلك صلوا صلاة الغدير، وخصوصا صلوا وراء رسول الله، لا يدل على شيء من هذا الأمر. إن أبيت إلا وأن هذا الحديث يدل على صلاة الجماعة، يدل على أن رسول الله صلى جماعة بأمته في يوم الغدير ركعتين. إن أبيت إلا هذا الأمر فلا بد أن نقول أن قبول هذا الأمر مبتن على قاعدة التسامح في أدلة السنة. لبما أن هذه قاعدة كثير الابتلاء، ولذلك نمر عليها مرورا في مبنى القاعدة ولماذا القاعدة صحيحة أو لا. هناك الروايات التي وردت حول قاعدة التسامح في أدلة السنة، روايات رواها صاحب الوسائل رضوان الله عليه في باب المجلد الأول من وسائل الشيعة الصفحة 80 ومقدمات العبادات، ذكر هناك 9 روايات في هذا الأمر. فعلى ذلك من الروايات التي ذكره رضوان الله عليه، ونقرأ متن الروايات نص الروايات حتى نستأنس بكلام ولسان الروايات، ثم نبحث عن مفاجأة. محمد بن علي بن بابوي القمي، يعني صدوق رضوان الله عليه، في كتاب ثواب الأعمال عن أبيه عن علي بن موسى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام عن صفوان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخير فعمله كان له أجر ذلك وإن كان رسول الله لم يقله. هذا الحديث من ناحية السند، سنده صدوق رضوان الله عليه يروي عن أبيه، وهو يروي عن علي بن موسى. هذا علي بن موسى الظاهر هو علي بن موسى الكميداني الذي هو كان من عدة كليني رضوان الله عليه، عندما يقول عن عدة من أصحابنا وبين من مراد من هؤلاء الذين سماهم عدة، بعضهم 3 بعضهم 5 أشخاص ذكرهم، منهم علي بن موسى رضوان الله عليه الذي كليني رضوان الله عليه كان يعتمد عليه وجعله من العدة، وكثيرا ما يقول عن عدة من أصحابنا منهم هذا الرجل. وأحمد بن محمد هو أحمد بن محمد بن عيسى كذلك من الأجلاء. علي بن حكم كذلك هو وثقه الشيخ رضوان الله عليه، قال في شأنه ثقة جليل القدر. وهشام هشام بن حكم كذلك من كبار أصحاب الإمام عليه السلام. وصفوان صفوان بن مهران الجمال الذي هو كذلك مشهور ويعرفونه. فعلى ذلك السند لا بأس به، بل سند صحيح. وعبارة الكلام كذا كذا عن أبي عبد الله من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخير فعمله كان له أجر ذلك وإن كان رسول الله لم يقله. الحديث الآخر أحمد بن أبي عبد الله البرقي في المحاسن عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال من بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له وإن كان رسول الله لم يقله. هذا كذلك علي بن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، ومن كبار المؤلفين والرواة، ويروي عن علي بن حكم، وقلنا هذا رجل بثره النجاشي رضوان الله عليه، وهشام بن سالم كذلك معروف بالكمال، عن أبي عبد الله عليه السلام، فسنده من أسناد القصيرة، يعني قريب من أسناد القريبة إلى الإمام بعدد قليل. والدلالة هكذا من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له وإن كان رسول الله لم يقله. الحديث الثالث عن أبيه، يعني أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه عن أحمد بن ناور عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام قال من بلغه عن النبي شيء من الثواب ففعل ذلك طلب قول النبي صلى الله عليه وآله كان له ذلك الثواب وإن كان النبي لم يقله. في هذا السند كذلك أحمد بن الناظر، هذا هو الخراز، أحمد بن الخراز، وقال له أبو الحسن الجعفي المولى كوفي، يعني هو كان من جعفة ولكن كان من موالي أهل الكوفة. قلنا المولى لمعنى هؤلاء الذين التحقوا بطائفة من طوائف العرب، إما كانوا عبدا عندهم فهرهم، وإما كانوا لا، في القديم لم يكن يستطيع الإنسان يعيش في منطقة إلا وينتمي إلى عائلة وقبيلة، لأن نظام العرب كان ملوك الطوائف حتى بعد الإسلام، هذه العلاقات بقيت محفوظة، أحياء عشيرة كذا، قبيلة كذا، وهكذا. ولذلك بأن يكون له ضامن الجريرة وأن يكون له مدافع كان يلتهم بقبيلة، هؤلاء يسمون مولى الموالي، هؤلاء الذين لم يكونوا من أصل القبيلة، إما كانوا عبيدا فحرروا واعتقوا، وإما كانوا لا، إنسان أجنبي جاء من مكان بعيد أراد أن يعيش فيما بينهم فعقد معهم عقد الموالاة فأصبح مولى لهم. على كل حال هو كذلك جحفي ولكن مولى كوفي. نعم، هو جاء عن أبي عبد الله عليه السلام من بلغه عن النبي شيء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له وإن كان رسول الله لم يقله. نعم، الرواية الثانية التي قرأنا في سنده أبي أحمد بن أبي عبد الله البرقي يروي عن أبيه عن أحمد بن الناظر عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله. هنا هذا محمد بن الناظر ووثقه النجاشي رضوان الله عليه، أما محمد بن مروان هو مشترك بين عدة من الأشخاص بين ثقة وغيرها، والنتيجة تابع لأخص المقدمتين، فمع أنه لا يمكن الاعتماد على هذا السند. الحديث الرابع في هذا الباب، يعني في هذا الموضوع، وعن علي بن محمد القاسمي أمن ذكره عن عبد الله بن القاسم الجعفري عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من وعده الله على عمل ثوابا فهو منجزه له، ومن أوعده على عمل إغابا فهو فيه بالخيار. تبع هذا الحديث لا علاقة له بما نحن فيه، لأنه يقول من وعده الله وعده، من وعده الله على عمل ثوابا، يعني الله تبارك وتعالى قطعا يصيب الإنسان المحسن الذي بعده الأجر والثواب، ولكن الإنسان المسيء ليس إذا أوعده العقاب قطعا يؤاخذه، كثيرا ما الله يغفر له. هذا بيان لفضل الله تبارك وتعالى. وسنده كذلك ضعيف. هذا علي بن محمد الغراساني هو كشي من النجاشي رضوان الله عليه، يقول في شأنه هو ابن الشيرة أبو الحسين، كان فقيها مكثرا من الحديث فاضلا، ولكن هذا فقيها مكثرا من الحديث فاضلا ليس تمثيل، ولذلك بعد ذلك يقول غمز عليه أحمد بن محمد بن عيسى وذكر أنه سمع منه مذاهب منكرة وليس في كتبه ما يدل على ذلك. أحمد بن محمد بن عيسى كبير الرواة في قوم، هو قال أنه سمعت منه مذاهب منكرة، ولكنه رضوان الله عليه يقول ما رأيت في كتبه شيء، في كتبه لم يكن أثر. ولكن الكشي في شأن هذا الرجل يقول ضعيف إصفهاني من ولد زياد مولى عبد الله بن العباس، فهو يضعف سريعا. ولكن كشي النجاشي رضوان الله عليه يذكر أن أحمد بن محمد بن عيسى أنه كان له مذاهب منكرة. وكذلك عبد الله بن قاسم، عبد الله بن قاسم الجعفري، هذا الأمر عبد الله بن قاسم الجعفري لم يرد في الرجال عنوان الجعفري لعبد الله بن قاسم، إنما جاء حارثي وجاء في شأن هذا حضرمي. إذا كان حارثي أو حضرمي كلاهما ضعيف، إن ضعفوا بعنوان فاسد غال وضعيف تعبيرات مختلفة عليهم. وإذا كان جعفري غير هذين الرجلين أو أحد هذين الرجلين فلا نعرفه، فعن ذلك السند غير صحيح. ورواية أخرى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال من سمع شيئا من الثواب على شيء فسمعه كان له وإن لم يكن على ما بلغه. سنده صحيح كما رأيتم، محمد بن يعقوب علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم كلهم بحمد الله كبار. الحديث السادس عن محمد بن يحيى، يعني محمد بن يعقوب كليني ربما يروي عن محمد بن يحيى عن محمد بن حسين عن محمد بن سنان عن عمران الزعفراني عن محمد بن مروان. هذا السند محمد بن سنان هو كان من الغلاة فلا يعتمد عليه. عمران الزعفراني كذلك ضعفه الرجال ضعفوه، ومحمد بن مروان كذلك لا ندري هذا من الثقات أو من الضعاف لأنه مشترك بين الضعيف والثقة. ولكن الحديث كما رأيتم قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول من بلغه ثواب من الله على عمل فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب أوتيه، وإن لم يكن وإن كان رسول الله لم يقله. على كل هذا وحديث آخر أحمد بن فهد أن عدة الداعي في عدة الداعي كتاب عدة الداعي قال روى الصدوق عن محمد بن يعقوب بطرقه إلى الأئمة أن من بلغه شيء من الخير فعمل به كان له من الثواب ما بلغه وإن لم يكن الأمر كما نقل إليه. هذا أحمد بن فهد الحلي رضوان الله عليه يروي هذا عن الصدوق، وهو يقول روى هذا بسند من طريقه من طريق محمد بن يعقوب يعني كليني. الظاهر هو يروي هذا الحديث الذي رويناه عن كليني مباشرة بسنده، وهذا حديث ضعيف كذلك. وعلي بن موسى بن جعفر بن طابوس في كتاب الإقبال عن الصادق عليه السلام من بلغه شيء من الخير فعمل به كان له ذلك وإن لم يكن الأمر كما بلغه. هذا الحديث كذلك مرسل من ابن طاووس رضوان الله عليه. ولكن يكفينا ثلاث من هذه الروايات الصحاح، الرواية الأولى والثانية والخامسة. بالنسبة إلى فقاهة الحديث أو فقه الحديث، ما معنى من بلغه؟ هل هذا يفيد أن روايات الضعاف هي بمنزلة الروايات التي هي قوية وصحيحة؟ وبعبارة أخرى، الأدلة التي تقول لا بد يكون من نأخذ منه ثقة من ثقاتنا أو عادل، أن يكون عادلا أو ثقة، هذا يشمل روايات الضعاف بالنسبة للمستحبات أو لا؟ هناك رأي يرى أن هذه الروايات تدل على أن أخبار الضعاف بالنسبة إلى أحكام الغير الإلزامية بمنزلة أخبار القوية والصحيحة، كما أن المطالب الإلزامية لا بد من صحة السند، يعني الرواة كلهم كانوا أدول ولا أقل ثقات حتى يصير حجة بيننا وبين الله، ولكن هذا الأمر في الأحكام الغير الإلزامية ليس هكذا، بل تكفينا أن تأتي روايات ضعاف فنعمل في الأحكام الغير الإلزامية. حتى في باب التسامح في أدلة السنن بعضهم وسعوا التسامح في أدلة السنن في المكروهات كذلك، بينما هذا ثواب على المستحبات، ولكن أمموا هذا الحكم إلى المكروهات في التسامح. على كل حال، إن قلنا هذه الأدلة يعني هذه الروايات تدل على من بلغه ولو بطريق ضعيف استحباب شيء فهو مستحب له، يعني يجوز له أن يفتي أن هذا مستحب لورود رواية ضعيفة، إذا أفاد هذا المعنى نحن نستطيع أن نقول أن الروايات التي وردت حول صلاة الغدير أو رواية التي رواه مفيد رضوان الله عليه، هذه الرواية تفيد أن صلاة الغدير يستحب إقامتها جماعة كما فعل رسول الله، فهذا المعنى نعم. ولكن إن قلنا أحاديث من بلغ لا يفيد هذا المعنى، يفيد أن من بلغه شيء من الخير إنما الآجر له، يعني لا علاقة له في أصل الحكم، العلاقة في مسألة الآجر، والذي يبقى أصل الحكم على ما في سائر الأحكام، كما في سائر الأحكام نحتاج إلى أدلة قوية، يعني بعبارة أخرى أن تكون الرجال الموجودة في الطريق هم أهل الثقة وأهل العدالة، كذلك في مسائل المستحبات. ولكن أراد أن يقول من بلغه، يعني إذا بلغه شيء بطريق صحيح، البلوغ الشرعي، البلوغ الشرعي عبارة عن بلوغ حجة بيننا وبين الله، والروايات التي أفادت أنه لا بد أن يكون طرقنا إلى الأئمة عليهم السلام صغار يفيد إنما روايات الصحيحة والموثقة هي حجة بيننا وبين الله. فإذا قامت الحجة بيننا وبين الله فعملنا بذلك وكان له أجر، الله يؤجرنا على هذا الأمر، أجر محفوظ عند الله تبارك وتعالى، ولو كان هذا صادف الخلاف، لأن الرواية الصحيحة والرواية الموثقة ليس قطعا يصل إلى الواقع، لعل فيه اشتباه، لعل فيه خطأ، ولكن الإنسان مأجور على ما يفعل. أصلا
هنا من نفس كلمة البلغة، بلغة مستعمل في الأحاديث أو مثلا شيء بروايات أو الأحاديث الصحيح السنة صحيح ولا، ومئة بالمئة تمت الحجة عليه
هذا، بلغ عادةً يستعمل بهذا وفقط قد يتم عليه. هذا أول الكلام، يعني أول الكلام هؤلاء البلوغ، هناك إن قلنا المراد من البلوغ، البلوغ الشرعي الذي هو حجة بيننا وبين الله في الأحكام الإلزامية، فمعناه من بلغه يعني من تمت الحجة عليه على شيء بواسطة أسناد صحيحة وفعل ذلك، الله يأجره وإن كان رسول الله لم يقله، يعني وإن لم يصادف الواقع. ولكن إذا قلنا من بلغه يعني مجرد أخبره شخص ولو إنسان ضعيف، من يريد أن يستفيد التسامح في أدلة السنن يقول من بلغه يعني بلوغ بأي وسيلة، بمجرد ما أخبره شخص أو أشار إليه الإنسان أنه قول رسول الله ففعله فهو معجور عند الله تبارك وتعالى. يعني كلام هذا الآن إذا قلنا البلوغ بلوغ الشرعي ما يكون في أحكام الإلزامية فلا يفيد التسامح. والاحتمال الآخر الذي في هذا الأمر من بلغه ثواب على عمل، المراد في هذا الحديث أن يبين أن من فعل شيئا رجاء رحمة الله تبارك وتعالى يعني وصل إليه، وليس هذا الكلام حجة بينه وبين الله، ولكن بما أنه يحتمل أن يكون هذا الأمر أمرا مستحبا ففعله الله تبارك وتعالى يأجره بفضله. يعني بيان من فضل الله تبارك وتعالى، ليس بيان بأن ما بلغه هو حجة بينه وبين الله حتى يقول أن هذا مستحب، لا ليس بهذا المعنى، بل معناه في هذه الأحاديث يقول من وصل إليه شيء أن العمل الفلاني له هذا الأجر هذا الاستحباب ففعله بسمع هذا الأجر، الله تبارك وتعالى بفضله يعطيه الأجر. بعبارة أخرى الإنسان الذي هو خاضع عند الله تبارك وتعالى بحيث يتحرك ويندفع بمجرد الاحتمال هو مأجور، هذا من الاحتمالات، ولعل هذا الاحتمال هو الأقوى في أحاديث من بلغ. وأحاديث من بلغ مفادها أن من بلغه ولو بلوغا غير شرعيا لمجرد أخبره شخص ورأى أن هذا محبوب عند الله، احتمل أنه محبوب عند الله فتحرك وقام به، الله يأجره بفضله ومنه. بيان لفضل الله تبارك وتعالى في مقابل الانقياد، يعني من انقاد بمجرد الاحتمال الله تبارك وتعالى يأجره. وإن شاء الله نطبق هذا في الأيام القادمة إن شاء الله على مسألتنا، مسألة صلاة اليوم القديم.
صلى الله عليه
وسلم على محمد رسول الله.
هذا ليس معنى إلا إتمام الحجة، الكلمة البلاغة في اللغة العربية سبحان الله.